بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو شرح الممتع على زادي المستقنع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال الحجاوي رحمه الله تعالى:
مما يحرم على المحدث
ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. قال الشيخ العثيمين: قوله والصلاة، أي تحرم الصلاة على المحدث، وذلك بالنص من الكتاب والسنة والإجماع. أولا الكتاب، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم علل ذلك بأن المقصود التطهر لهذه الصلاة. وعلى هذا فالطهارة شرط لصحة الصلاة وجوازها، فلا يحل لأحد أن يصلي وهو محدث، سواء كان حدثا أصغر أو أكبر. فإن صلى وهو محدث فإن كان هذا استهزاء منه فهو كافر لاستهزائه، وإن كان متهاونا فقد اختلف العلماء رحمهم الله في تكفيره.
يعني مسألة صعبة، إذا صلى الإنسان وهو محدث إن كان مستهزئا هذا كافر، لا خلاف في كفر، يعني يصلي وهو محدث. طب وإن كان متهاونا؟ فقد اختلف العلماء في تكفيره، ومسألة اختلف العلماء في التكفير بها مسألة عظيمة. ومثل يا أخواني أن يحدث الإنسان في صلاته ثم يستحي أن يخرج، والواجب عليه إذا أحدث في صلاته أن يخرج ولو كان في آخر ركعة من ركعات الصلاة، لأنه إن أتم صلاته وهو محدث دخل في هذه المسألة. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، فكان نظرك إلى المخلوق أعظم من نظرك إلى الخالق سبحانه وتعالى. نعم.
فمذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه يكفر، لأنه من صلى وهو محدث مع علمه بإجاب الله الوضوء فهذا كالمستهزئ، والاستهزاء كفر، كما قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومذهب الأئمة الثلاثة أنه لا يكفر، لأن هذا معصية ولا يلزم من تركه أن يكون مستهزئا. ولهذا قلنا: إن صلى بلا وضوء استهزاء فإنه كافر، وإلا فلا. وهذا أقرب، لأن الأصل بقاء الإسلام ولا يمكن أن نخرجه منه إلا بدليل. ثانيا السنة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير طهور. قال وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ثالثا الإجماع، فقد أجمع المسلمون أنه يحرم على المحدث أن يصلي بلا طهارة، والصلاة هي التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، سواء كانت ذات ركوع وسجود أم لا. فالفرائض الخمس
صلاة ذات ركوع وسجود أم لا، وعليه صلاة الجنازة يلزم لها الطهارة أم لا؟ يلزم لها الطهارة، مثل صلاة الظهر والعصر وكذا، والنافلة يلزم لها الطهارة كالفريضة. نعم.
فالفرائض الخمس صلاة
والسجدة مثل سجدة التلاوة أو سجدة الشكر أو كذا، هل يلزم لها طهارة أم لا؟ نزاع بين أهل العلم. فهناك من أعطاه حكم الصلاة وبالتالي يعطي هذه السجدة شرط الصلاة، ومنهم من قال هي سجدة يتعبد بها وليست كالصلاة فلا تأخذ أحكامه. نعم.
شيخنا من جعلها الصلاة تأخذ جميع الأحكام.
نعم.
تفضل القبلة وستر العورة والوضوء.
يرى هذا أي نعم. نعم.
فالفرائض الخمس صلاة، والجمعة والعيدان والاستسقاء والكسوف والجنازة صلاة، لأن الجنازة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، فينطبق عليها التعريف الشرعي فتكون داخلة في مسمى الصلاة. وقال بعض العلماء: إن الصلاة هي التي فيها ركوع وسجود. وقال آخرون: إن الصلاة هي التي تكون ركعتين فأكثر، إلا الوتر فهو صلاة ولو ركعة، والأول هو الأصح. وبناء على هذا التعريف،
نعم، لأن هذا العموم لا مخصص له. من استثنى الجنازة نقول: ما الدليل؟ والنبي يقول صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: لا يقبل الله صلاة في الصحيحين، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم.
وبناء على هذا التعريف ننظر في سجدتي التلاوة والشكر، هل يكونان صلاة؟ فالمشهور من المذهب أنهما
عن كتاب العثيمين رحمه الله تعالى كما ذكرنا من قبل هذا يحتاجه الإنسان مع قراءة كتب المتقدمين. فهذا الكتاب بأسلوبه السهل وإسقاط على ما مسائل معاصرة الآن وطريقة الشيخ السهلة هذه ما يستغني عنها الواحد أبدا. نعم.
فالمشهور من المذهب أنهما صلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، ولهذا يشرع عندهم أن يكبر إذا سجد وإذا رفع ويسلم، وبناء على هذا يحرم على المحدث أن يسرد للتلاوة أو الشكر وهو غير طاهر. فالخلاف في اشتراط الطهارة لهما مبني على أن سجدتي التلاوة والشكر هل هما صلاة أم لا، فإن قلنا إنهما صلاة وجب لهما الطهارة، وإن قلنا إنهما غير صلاة لم تجب لهما الطهارة. والمتأمل للسنة يدرك أنهما ليس بصلاة لما يلي: أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسرد للتلاوة، ولم ينقل عنه أنه كان يكبر إذا سرد أو رفع، ولا يسلم إلا في حديث رواه أبو داود في التكبير للسجود دون الرفع منه ودون التسليم. الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد في سورة النجم، وسجد معه المسلمون والمشركون، والمشرك لا تصح منه صلاة، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا قد يعارض فيه فيقال إن سجود المشركين في ذلك الوقت كان قبل فرض الوضوء، لأن فرض الوضوء لم يكن إلا مع فرض الصلاة، والصلاة لم تفرض إلا متأخرة قبل الهجرة بسنة أو بثلاث سنوات، وما دام الاحتمال قائما فالاستدلال فيه نظر. والمتأمل لسجود النبي صلى الله عليه وسلم للشكر أو التلاوة يظهر له أنه لا يكبر، وعليه لا تكون سجدة التلاوة والشكر من الصلاة، وحينئذ لا يحرم على من كان محدثا أن يسرد للتلاوة أو الشكر وهو على غير طهارة، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. وصح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يسرد للتلاوة بلا وضوء، ولا ريب أن الأفضل أن يتوضأ، ولا سيما أن القارئ سوف يتلو القرآن، وتلاوة القرآن يشرع لها الوضوء لأنها من ذكر الله، وكل ذكر لله يشرع له الوضوء. أما اشتراط الطهارة لسجود الشكر فضعيف، لأن سببه تجدد النعم أو تجدد اندفاع النقم، وهذا قد يقع للإنسان وهو محدث. فإن قلنا لا تسرد حتى تتوضأ، فربما يطول الفصل، والحكم المعلق بسبب إذا تأخر عن سببه سقط، وحينئذ إما أن يقال أسرد على غير وضوء أو لا تسرد، لأنه قد لا يجد الإنسان ماء يتوضأ منه سريعا ثم يسرد. أما سرود التلاوة فينبغي ألا يسرد الإنسان إلا وهو على طهارة، كما أنه ينبغي أن يقرأ على طهارة. قوله والطواف، أي يحرم على المحدث الطواف بالبيت.
ومرجح الشيخ هنا هو الأقرب أنه لا يلزم لسجود التلاوة وسجود الشكر الطهارة، فهما سجدتان يتعبد بهما الإنسان، لا يشترط فيما ما يشترط في الصلاة، فليس لهما تكبيرة الإحرام وليس منهما السلام، ولو كان ذلك صلاة لدخل الإنسان بالتكبير وخرج منها بالتسليم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما وضع شيئا من هذا أبدا في سجدة التلاوة، قد سجد صلى الله عليه وسلم ولم يرد أنه كبر، لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم كبر، وكذلك سجدة الشكر. نعم.
قوله والطواف، أي يحرم على المحدث الطواف بالبيت، سواء كان هذا الطواف نسكا في حج أو عمرة أو تطوعا كما لو طاف في سائر الأيام. والدليل على ذلك،
هل يلزم في الطواف الطهارة؟ بمعنى لو أن الإنسان طاف وهو محدث، هل يصح طوافه هذا أم لا؟ وهل يفرق بين طواف الركن والواجب والمسنون أم لا؟ فيقول الشيخ والطواف يحرم على المحدث الطواف بالبيت، سواء كان هذا الطواف نسكا في حج أو عمرة أو تطوعا كما لو طاف في سائر الأيام. نعم.
والدليل على ذلك، أولا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين أراد الطواف توضأ ثم طاف. نعم. ثانيا حديث صفية لما قيل له إن صفية قد حاضت وظن أنها لم تطف للإفاضة، فقال أحابس تناهيه؟ والحائض معلوم أنها غير طاهر. ثالثا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حين حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. رابعا قوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فلا تكلموا فيه إلا بخير. خامسا استدل بعضهم بقوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وجه الدلالة أنه إذا وجب تطهير مكان الطائف فتطهير بدنه أولى، وهذا قول جمهور العلماء. وقال بعض العلماء إن الطواف لا تشترط له الطهارة، ولا يحرم على المحدث أن يطوف، وإنما الطهارة فيه أكمل. واستدلوا بأن الأصل براءة
هذا القول الأول ماضي هذا القول الأول وهو قول الجمهور أنه يشترط للطواف الطهارة، واستدلوا عليك بأدلة عملية وقولية من سنته صلى الله عليه وسلم. أما من العملية فإن النبي قد توضأ قبل الطواف، وهذا حديث عند البخاري. وأما القولية فقول لعائشة افعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، كانت قد حاضت. وقوله في حديث صفية أحابس تنهي، والأظهر الموقوف على ابن عباس الصحيح يعني وقفه، وهو قوله الطواف ببيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. فإذا إذا كان صلاة فيلزم له ما يلزم للصلاة من الشروط. طيب هذا أدلة الجمهور الذين اشترطوا الطهارة في صحة الطواف. قال وقال بعض العلماء نعم ورد في الرفع حبستنا هي
يعني هي تاء حابسة فتكون على الابتداء مرفوع على الابتداء
مرفوع ايه
على الابتداء يعني حابسة في أصلها حابسة
أحابسة حابستنا هي يعني حابسة إيانا
هو الرفع أوجب.
وقال بعض العلماء إن الطواف لا تشترط له الطهارة، ولا يحرم على المحدث أن يطوف، وإنما الطهارة فيه أكمل. واستدلوا بأن الأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على تحريم هذا الفعل إلا بهذا الشرط، ولا دليل على ذلك. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر لا يقبل الله طوافا بغير طهور، أو لا تطوفوا حتى تطهروا. وإذا كان كذلك فلا نلزم الناس بأمر لم يكن لنا فيه دليل بين على إلزامهم، ولا سيما في الأحوال الحرجة، كما لو انتقض الوضوء في الزحمة الشديدة في أيام الموسم فيلزمه على هذا القول إعادة الوضوء والطواف من جديد. وأجابوا عن أدلة الجمهور أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب، بل يدل على أنه الأفضل، ولا نزاع على أن الطواف على طهارة ولا نزاع في أن الطواف على طهارة أفضل، وإنما النزاع في كون الطهارة شرطا لصحة الطواف. وأما حديث عائشة افعلي ما يفعل الحاج إلى آخره، وقوله صلى الله عليه وسلم في صفية أحابسة تناهي، فالحائض إنما منعت من الطواف بالبيت لأن الحيض سبب لمنعها من المكث في المسجد، والطواف مكث. وأيضا فالحيض حدث أكبر،
يعني يكون قوله صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي أن الأمر راجع إلى ماذا؟ إلى الدخول البيت. قال فالحائض إنما منعت من الطواف البيت لأن الحيض سبب لمنعها من المكث في المسجد، وليس لأن الطواف يشترط له الطهارة. فالمنع هنا من المكث في المسجد، والحيض لا تمكث في المسجد. نعم.
وأيضا فالحيض حدث أكبر، فلا يستدل بهذا على أن المحدث حدثا أصغر لا يجوز له الطواف بالبيت. وأنتم توافقون على أن المحدث حدثا أصغر يجوز له المكث في المسجد، ولا يجوز للحائض أن تمكث، فمناط حكم المنع عندنا هو المكث في المسجد. وأما حديث الطواف بالبيت صلاة فيجاب عنه أنه موقوف على ابن عباس، ولا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أنه منتقد، لأننا إذا أخذنا بلفظه فإنه على القواعد الأصولية يقتضي أن جميع أحكام الصلاة تثبت للطواف إلا الكلام، لأن من القواعد الأصولية أن الاستثناء معيار العموم، أي إذا جاء شيء عام ثم استثني منه فكل الأفراد يتضمنه العموم إلا ما استثني. وإذا نظرنا إلى الطواف وجدناه يخالف الصلاة في غالب الأحكام غير الكلام، فهو يجوز فيه الأكل والشرب، ولا يجب فيه تكبير ولا تسليم ولا قراءة، ولا يبطل بالفعل ونحوه، وكلامه صلى الله عليه وسلم يكون محكما لا يمكن أن ينتقض. فلما انتقض بهذه الأمور ووجدنا هذه الاستثناءات، علمنا أن هذا لا يصح من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أحد الأوجه التي يستدل بها على ضعف الحديث مرفوعا، وهو أن يكون متخللا لا يمكن أن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للآية فلا يصح الاستدلال بها، إذ يلزم منه أن المعتكف لا يصح اعتكافه إلا بطهارة، ولم يشترط أحد ذلك إلا إن كان جنبا فيجب عليه أن يتطهر ثم يعتكف، لأن الجنابة تنافي المكث في المسجد، ولا شك أن الأفضل أن يطوف بطهارة بالإجماع. ولا أظن أن أحدا قال إن الطواف بطهارة وبغير طهارة سواء، لأنه من الذكر ولفعله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: مسألة إذا اضطرت الحائض إلى الطواف، على القول بأن الطهارة من الحيض شرط فإنها لا تطوف، لأنها لو طافت لم يصح طوافها لأنه شرط للصحة، وإن قلنا لا تطوف لتحريم المقام عليها في المسجد الحرام، فإنها إذا اضطرت جاز لها المكث، وإذا جاز المكث جاز الطواف. ولهذا اختلف العلماء في امرأة حاضت ولم تطف للإفاضة، وكانت في قافلة ولن ينتظروها، فهذه القوافل التي لا يمكن أن تنتظر، ولا يمكن للمرأة أن ترجع إذا سافرت، كما لو كانت في أقصى الهند أو أمريكا، فحينئذ إما أن يقال تكون محصرة فتتحلل بدم ولا يتم حجها لأنها لم تطف، وهذا فيه صعوبة لأنها حينئذ لم تؤدي الفريضة، أو يقال تذهب إلى بلدها وهي لم تتحلل التحلل الثاني، فلا يحل لها أن تتزوج، ولا يحل لمزوجة أن يقربها زوجها، وإن مات عنها أو طلقها لا يحل لها أن تتزوج لأنها ما زالت في إحرام، وهذا فيه مشقة عظيمة. أو يقال تبقى في مكة، وهذا غير ممكن، أو يقال تطوف للضرورة، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وهو الصواب، لكن يجب عليها أن تتحفظ حتى لا ينزل الدم إلى المسجد فيلوثه.
نعم، هذه مسألة الطهارة واشتراط هذه الطهارة للطواف، والشيخ ذكر القولين في المسألة، ذكر قولا باشتراط الطهارة وقول الجمهور، وذكر قولا آخر بعدم اشتراط ذلك بل استحبابه. والمطالع لكلام الفقهاء يجد من اشترط ويجد من أوجب ويجد من استحب. من اشترط فلا يصح الطواف بغير ذلك، ومن أوجب فيصح الطواف لكن عليه دم، ومن قال بالاستحباب. ثم لم يرجح الشيخ شيئا هنا، ثم تقرأ إلى مسألة المرأة إذا حاضت ولم تطف طواف الإفاضة، هل تطوف طواف الإفاضة أم لا إذا وجدت في حال لا تتمكن من الانتظار أو من الرجوع إذا استغفرت إلى بلدها مثلا وتعود، فإن هذا في مشقة. ورجح كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنها تطوف للضرورة. أما المسألة الأولى وهي الاشتراط، فإن اشتراط الطهارة هو الأقرب، والأدلة التي ذكرت في هذا أدلة قوية، والأجوبة عليها أجوبة ضعيفة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، القول بأن هذا عائد إلى أن الحائض لا تمكث في المسجد، هذه المسألة أصلا مختلف فيها، فكيف يعلل الكلام بالمختلف فيه؟ هذه المسألة مكث الحائض اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال يجوز الحائض أن تبقى في المسجد، ومنهم من قال لا يجوز لها أن تمكث في المسجد. فقوله صلى الله عليه وسلم غير ألا تطوفي، لما قال لها أنا فستي حطي فقالت نعم يا رسول الله، قال يصنع ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي، وذلك لأن الطواف يلزم له الطهارة. يلزم له الطهارة، والقول بأنه إنما المنع كان من المكث يحتاج إلى دليل. كذلك القول صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث صفية لما قال حبستنه قالوا يا رسول الله قد أفاضت، قال فانفروا إذن. فهذا دليل على أن المرأة أيضا تمنع من الطواف حتى تتطهر، تمنع من الطواف حتى تتطهر. ولهذا قال أحبستنه يعني سنبقى محبوسين إلى أن تطهر إلى أن تطهر. فلو كان يجوز الطواف بغير طهارة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحبستنه. وقوله صلى الله وفعله صلى الله عليه وسلم يدعم هذا، فإنه قد توضأ قبل الطواف. صحيح أنه قد يحتمل أنه توضأ تجديدا، يحتمل أنه توضأ كذا، والفعل لا يدل على الوجوب بل قد يحتمل كذا وكذا، لكن نقول مع قوله صلى الله عليه وسلم فإن هذا يستأنس به. أما أظهر ابن عباس فقد ردوا عليه وقالوا بأن أظهر ابن عباس هذا موقوف عليه. طيب الموقوف هنا يكون له حكم مرفوع، قالوا هنا لا يصح أن يكون له حكم مرفوع هنا. لماذا؟ لأن الحديث فيه في الكلام خلل، وهو أن ابن عباس في كلامه استثنى الكلام فقال غير أن الله أباح فيه الكلام، يعني الطواف وصلاة غير أن الله أباح فيه الكلام. قالوا والاستثناء معيار العموم، ومعلوم أن الطواف يباح فيه غير الكلام الكثير والكثير من الطعام والشراب وكذا وكذا، لكن قد يجاب عن هذا بأن المشابهة لا تعني المطابقة والمماثلة من كل وجه. فهو كالطواف فهو كالصلاة أي في الطهارة، كالصلاة في الطهارة وليس كالصلاة في كل شيء. وقول غير أن الله أباح الكلام أي يستدل به على نظيره الكلام وما يلحق به من الطعام ومن الشراب وكذا وكذا وكذا. وابن عباس رضي الله عنه حتى وإن لم يصح هذا رفعا فهذا كلامه وهذا رأيه وهذا قوله رضي الله عنه. فالشاهد من هذا أن القول باشتراط الطهارة في هذا هو الأقرب لهذه الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، الحديث الصفية وحديث عائشة رضي الله عنهما في أثر ابن عباس وفي فعل صلى الله عليه وسلم من الطهارة قبل الطواف. هذا أقرب، خصوصا أنه ليس هناك معارض لذلك سوى براءة الذمة، سوى براءة الذمة، فهذا هو الأقرب. طيب لكن المسألة ذكرها في المرأة فهذه كما قلنا الواجبات تسقط مع الأعذار. فنعم وإن كان يشترط الطهارة في هذا كما يشترط الطهارة للمصلي، لكن إن قام عذر بحدث مثلا لا يرفع كحدث سلس البولي أو غير ذلك، صلى مع نزول هذا، وإذا صلى مع فقد الطهورين فإن المرأة هنا لو صلت مع وجود الدم لعدم استطاعة البقاء للطهارة فلا بأس بهذا، فلا واجب مع عذر كما أنه لا محرم مع اضطرار. أما مسألة الزحام وشدة الزحام وأن الواحد قد يحدث في الطواف وهناك زحام يشق عليه أن يذهب يتوضأ ويرجع فليس هذا عذرا، ليس هذا عذرا، بل يذهب ويتوضأ كما لو كان في الصلاة تماما، فإنه لا أحد يجيز له الصلاة مع الحدث إذا كان مثلا يخشى فوات الجماعة أو كان أيضا يشق عليه أن يذهب يتوضأ ويعود، ما أحد أباح له ذلك أبدا. وعليه فالطواف كالصلاة في هذا. فالأقرب في هذا هو قول الجمهور باشتراط الطهارة، خصوصا وأنه لا معارضة من الأدلة سوى براءة الذمة، وهذه البراءة شوش عليها بحديث صلى الله عليه وسلم كما في حديث صفية وكما في حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. لا يستكمل لأنه يسير، يعني إذا ذهب وتوضأ وعاد خمس دقائق عشر دقائق هذا لا بأس يتم، لا يتم حيث وقف.
قال رحمه الله تعالى باب الغسل.
يكفي. نعم ماله. ما الإشكال؟ ما الإشكال؟ هو بيتزوج ولا بيخطب؟ خلاص، إنما النهي عن النهي المحرم أن يتزوج أو أن يخطب، إنما أن يراجع امرأته لا بأس. نعم. أيوة، بس هل الوضوء واجب شرط لتلاوة القرآن؟ في قراءة وفي مس، في قراءة وفي مس. أما القراءة عن ظهر القلب لا يشترط فيها الطهارة، إنما المس للمصحف هو الذي يشترط له. نعم نعم. نعم، هذا كلام بعض أهل العلم أنه يبدأ من أول. ليه؟ لأنه اعتبرها صلاة، وإذا أحدث في الصلاة وخرج فتوضأ وعاد يبني على ما مضى ولا يستأنف الصلاة من جديد، يستأنف من جديد، يقول فكذلك الطواف، بخلاف ما لو عرضت له حاجة، فلهذا ليس حدثا. عرض حاجة يعني أوقفه واحد وكلم مثلا نصف ساعة أو 10 دقائق أو 5 دقائق أو كذا، ثم أتم الطواف، يقول لا إشكال. أو صلاة جنازة فصلى على الجنازة وقطع طواف صلاة الجنازة، يقول يكمل. خلاف الحدث فإنه إيه؟ أبطل الطواف. هذا مبني على أن الحدث هنا أبطل إيه؟ أبطل الطواف، وبالتالي أبطل ما مضى، فإذا أتى يستأنف. لا شك أن هذا أحوط، لكن من جهة الدليل ليس هذا يجب. لماذا؟ لأن قلنا إن هذا مبنى على الصلاة، على نوك الصلاة، وكما قلنا الطواف ليس كالصلاة من كل وجه. فإذا صح أنه إذا قطع الطواف لطارئ فإنه يبني على ما مضى، صح أيضا أن يبني على ما مضى إذا أحدث، صح أن يبني على ما مضى إذا أحدث. فإذا قال هذا كالصلاة نقول ليس من كل وجه، ليس من كل وجه، لكن على كل هذا الأحوط. نعم.